أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مناقشة الاستدلال بصحيحة زرارة التي تمسك بها لإثبات أن الكفار مكلفون بالفروع، وكان الجواب الثاني حاصله أن الاستدلال متوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى أن وجوب معرفة الإمام مشروط بالإيمان بالله ورسوله بنحو يكون الإيمان بالله ورسوله شرط في الوجوب لا في الواجب. المقدمة الثانية الملازمة بين اشتراط الإيمان بالله ورسوله في وجوب المعرفة وبين كونه شرطان في باقي الأحكام الفرعية بدعوى الأولوية. وقلنا بأن المجيب يقول نحن نسلم بالمقدمة الأولى، ولكن المناقشة في دعوى الأولوية، ووصل بنا الكلام إلى البيان الثاني لمناقشة الأولوية، وحاصلها أن الأولوية مبنية على عدم احتمال الخصوصية، ونحن نحتمل الخصوصية في المقام من حيث أن الولاية حقيقتها وجوهرها متقوم عرفا بالإيمان بالله ورسوله، فلا معنى للإيمان بل بالإمامة والاعتقاد بالإمامة إلا بعد المفروغية عن الإيمان والاعتقاد بالرسالة والتوحيد. فإن معنى الإمامة هو كون الشخص قائما مقام النبي صلى الله عليه وآله في الخلافة والأدوار الإلهية، وهذا المعنى كما هو واضح متقوم بالمفروغية عن وجود نبي وعن وجود مرسل، فلا بد من وجود مرسل ورسول حتى يتصور معنى للولاية وللإمامة. فحيث إن الإمامة جوهرها وحقيقتها متقومة بنظر العرف العرف إلى المفروغية عن الاعتقاد بالله ورسوله، فلذاك يحتمل أن الشارع أناط وجوبها بوجوب الإيمان بالله ورسوله، وهذا بخلافه في سائر الفروع، فإن حقيقة الصلاة والزكاة والحج بلحاظ ذاتها وجوهرها غير متقوم بالمفروغية عن الإيمان بالله ورسوله، فالصلاة هي إضافة الفعل إلى الله ولا علاقة للمسألة بالاعتقاد، ماذا بالاعتقاد والإيمان بالرسول مثلا، بل حتى بالله، حيث إنه إذا جئنا إلى الذمي المؤمن بالله فإنه يمكنه أن يأتي بالصلاة والزكاة ويضيفهما إلى الله، فإن الإضافة لله تتحقق حتى مع عدم الاعتقاد بالنبي صلى الله عليه وآله، بل قد يقال بأنه هذه الإضافة تتحقق حتى مع عدم الاعتقاد بالله، كما لو احتمل وجود الله فأضاف العمل ولو رجاء، فإن هذه الإضافة قد يقال تتحقق. إذن حقيقة الصلاة، الزكاة، الحج بلحاظ ذاتها، بلحاظ جوهرها، غير متوقف على الإيمان والمفروغية عن الإيمان بالله ورسوله. فلعله لأجل هذا الفرق بين الولاية وسائر الفروع أنيط وجوبها بوجوبهما دون سائر الفروع. ومع وجود هذا الاحتمال لا نحرز الأولوية المذكورة في المقام. إذن من يدعي الأولوية يحتاج أن يحرز عدم احتمال الخصوصية في الولاية، وهي محتملة بهذا الوجه أو لوجوه أخرى قد تأتي في الذهن. فالنتيجة بأنه غاية ما يستفاد من الرواية أن الإيمان بالله ورسوله شرط في الولاية دون سائر الفروع. ومن هنا يتضح الفرق بين هذا الجواب والجواب السابق عن جواب الأول، فإن الجواب الأول يستشكل في دلالة الرواية حتى في الولاية، إن حتى في وجوب الولاية كونها مشروط بالاعتقاد بالله ورسوله، ويرى أن وجوب الولاية مطلق ليس من قبيل الوجوب المشروط. أما هذا الجواب فيسلم أن الولاية من قبيل الوجوب المشروط، إلا أنه لا يسلم كون الشرط يثبت في سائر الفروع. هذا تمام الكلام في الجواب الثاني. إذا ثم إن الكلام يقع في أنه لو فرض أن الرواية تامة الدلالة على أن الكفار مكلفون بالفروع، فاستظهرنا بأن الاعتقاد بالله ورسوله شرط وجوب لا من شروط الواجب، وقلنا بالأولوية، فاستظهرنا من الرواية ما يريده جمع من الأعلام كالسيد الخوئي رحمة الله عليه. فلو فرضنا تمامية دلالة الرواية، فإنه ما هي النسبة بين هذه الرواية والأدلة الدالة على تكليف الكفار بالفروع؟ فلا بد من البحث عن المعارضة بين الدليلين. إذا جئنا إلى أدلة تكليف الكفار بالفروع، فإنه تمسكنا في الأدلة بالعمومات والإطلاقات، فقد يقال بأن هذه العمومات والإطلاقات يمكن أن تخصص بما دل على أن الكفار غير مكلفين بالفروع، كالأدلة التي عبرت يا أيها الناس أو السارق والسارقة ولله على الناس وما شاكل ذلك، فيمكن أن تخصص. ولكن هناك طائفة أخرى كما ذكرنا واردة بالمدلول المطابقي المباشر في الكفار، كقوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا عليكم السلام ورحمة الله لم نكن من المصلين إلى آخر الآية. وبعض الروايات التي تدل على أن الكفار مكلفون بحرمة بيع الخمر والخنزير وما شاكل ذلك، فكيف نجمع بين هذه الطائفة التي هي مباشرة واردة في أو ظاهرة في تكليف الكفار بالفروع وبين صحيحة من؟ صحيحة زرارة. فنقول تارة نفترض بأننا نسلم بظهور الآيات في بيان في إثبات تكليف الكفار بالفروع، وتارة لا نسلم ظهور الآيات وإن اعترفنا بدلالة الروايات. فهنا تصوران في المطلب. التصور الأول بأن الآيات تامة الدلالة على تكليف الكفار بالفروع، أي آيات قصدي من السنخ الثاني من الطائفة الثانية اللي هي واردة في خصوص تكليف الكفار. فبناء على ذلك يقال بأن صحيحة زرارة مخالفة للكتاب، إذ المراد من المخالفة هو كل رواية تكون نسبتها مع الكتاب نسبة التعارض المستقر وعدم الجمع العرفي، والمفروض أن التعارض مستقر ولا يوجد جمع عرفي، فالنسبة نسبة التباين عرفان، فتكون الرواية مخالفة للكتاب أي ظاهرها مخالف للكتاب، وحينئذ تسقط عن الحجية لمخالفتها للكتاب. وقد ذكر في علم الأصول أنه يشترط في حجية الرواية شنو؟ عدم مخالفتها للكتاب، فتكون النتيجة مع المشهور وهو أن الكفار مكلفون بالفروع من باب أن الرواية ساقطة عن الحجية أصلا بسبب المعارضة. التصور الثاني أننا نناقش دلالة الآيات كما قد يظهر من بعض كلمات السيد الخوئي قدس سره، وحينئذ يحصل التعارض بين الروايات وبين معتبر الزرارة، فتارة نبني على أن ما ورد من الروايات في تكليف الكفار بالفروع وارد في بعض الفروع كمسألة بيع الخمر وبيع الخنزير ومسألة أخرى، ثلاث أربع مسائل، فيقال حينئذ بأنه لا تعارض مستقر بين الأدلة، فإنه هذه الروايات مخصصة لصحيحة زرارة الدالة على تكليف الكفار، على أن تكليف الكفار مشروط بالإيمان بالله ورسوله. إذا قلنا بأن لسانها يعني لا يأبى التصرف عرفان، ملتفتين، وإلا لو قلنا أن لسانها يأبى التصرف لمقام الاستفهام الاستنكاري الذي العرف يقول هذا لسان استنكار مطلق، يعني ما له معنى للتخصيص أن تستنكر في مورد ما تستنكر في مورد والنقطة واحدة. فإذا قلنا أن اللسان مسألة استظهارية بعد أن اللسان عاب عن التصرف عرفان، يرجع التعارض إلى التعارض المستقر. أما إذا قلنا أن اللسان غير آب عرفا عن التصرف فنرتكب التخصيص. إذن إذا قلنا أن ما ورد من الروايات مجموعة بسيطة، وحينئذ نرتكب فكرة التخصيص، ولعل السيد الخوي يلتزم بالتخصيص، يقول ثبت بالأدلة أن الكفار مثلا مكلفون بالفروع إلا ما ثبت بالدليل الخاص بالرواية الخاصة. أما إذا كانت المخصصات كثيرة، واضح ما ثبت بالروايات موارد عديدة، بل أو أن لسان الرواية آب عن التصرف، فيحصل التعارض بين هذه الطائفة من الروايات وتلك الطائفة من الروايات، وتتساقط هذه الروايات ونرجع إلى الكتاب، فيكون الكتاب إما مرجح على الخلاف الذي درسناه في الأصول إذا وجدت طائفتان متعارضتان وكانت أحداهما موافقة لإطلاق أو عمومات الكتاب، إما أنها الكتاب مرجح أو أن الكتاب مرجع،
وعلى كل حال ستكون النتيجة إلى الكتاب الدال على تكليف الكفار بالفروع بلحاظ العمومات والإطلاقات، لأن ما قبلنا الآن الأدلة الخاصة التفتين، فرجعنا إلى العمومات والإطلاقات التفتين المطلب. إذن نحن عندنا تصوران، إما أن نتمم الآيات مباشرة نقول الرواية سقط عن الحجية، نقول لا الروايات الآيات الخاصة ما تم دلالتها، فيبقى عندنا روايات مع روايات تتعارض الروايات إذا ما في جمع عرفي، قلنا تتعارض، إما أن تتساقط ونرجع إلى الكتاب، وإما أنه يكون فلإطلاق الكتاب مرجح. وهذا ما يتوقف على مبنى السيد الخوي أن إطلاق الكتاب كتاب أو مكتاب، نقول إذا تعارض الروايات تساقطت، إذا تساقطت لا إشكال أن نرجع إلى الكتاب، وإنما إشكال السيد الخوئي الكبروي أن إطلاق الكتاب هل هو مرجح أو ليس بمرجح، أما مع التساقط وتساقط الرواية نرجع إلى العموم الفوقاني في المقام، والعموم الفوقاني في المقام هي إطلاقات الكتاب أو عموماتها. إذا كان عندنا عمومات السيد الخوئي لا يستشكل في الرجوع إلى العام، إنما المشكلة عنده في الإطلاق، حتى الإشكال الكبروي في الإطلاقات لا في العموم لا في العمومات. أيما كان فتكون النتيجة هي لصالح المشهور، فتبين من جميع ذلك أن إن بنينا على الوجه الثاني الذي ما ناقشنا فتكون النتيجة صناعة هي التفصيل بين الولاية وبين سائر الفروع، فالولاية مشروطة بالإيمان بالله ورسوله دون سائر الفروع، خلاص انتهينا. أما إذا لم نقبل الجواب الثاني بل إذا ما قبلنا الجواب الثاني وقلنا أن الصحيح هو الجواب الأول، فنقول الكفار مخلفون بالفروع مطلقا ببركة الاستظهار المذكور، وإما أن نقول بالتعارض، إذا قلنا بالتعارض فحينئذ ستكون النتيجة لصالح أن الكفار مكلفون بالفروع. واضح الفكرة؟ إذن النتيجة من خلال كل العرض، إما أن نقبل الجواب الأول الذي ذكرنا فالنتيجة بأنه لا تعارض أصلا بين صحيح الزرار وباقي الأدلة، فإن الاعتقاد بالله ورسوله شرط واجب لا شرط وجوب. إما أن نقبل الجواب الثاني فتكون النتيجة أن الولاية مشروطة بالإيمان بالله ورسوله دون سائر الفروع، إما أنه لا نقبل لا بالجواب الأول ولا بالثاني، تمم دلالة الرواية تصل النوبة إلى المعارضة، ونتيجة المعارضة إما بحسب تصور سقوط صحيح الزرار عن الحجية لمخالفتها للكتاب، وإما أن يقال أنه الآيات التي ذكروها غير تامة غير ظاهرة فيحصل التعارض بين الروايات، فإما أن نرتكب التخصيص إذا كان اللسان يأبى التصرف وليست المخصصات كثيرة، كما قد يقال أن الوارد في تكليف الكفار بالفروع موارد قليلة في الروايات، وإما أن لا نقبل التخصيص ويحصل التعارض، فإما أن نكون الكتاب مرجع أو مرجع. هذا تمام الكلام في هذه في المطلب الأول الذي ذكرناه لأجل بيان أنه ما هو مقتضى القاعدة في المقام. أول ما دخلنا المطلب قلنا تأسيس الأصل في المسألة. المطلب الثاني أن قاعدة الإلزام على خلاف الأصل، سواء بنينا على أن الكفار مكلفون بالفروع أو لا، إذ المفروض أن الإمامي بحسب مذهبه يرى أن ما عند الطرف الآخر باطل ولا يترتب عليه الأثر الشرعي ووجوده كعدم كالطلاق ثلاثا، وحينئذ مع فرض عدم ترتب الأثر كيف له إلزام الطرف الآخر؟ فحيثية الإلزام حيثية وجودية على خلاف القاعدة وتحتاج إلى دليل، فمقتضى القاعدة الأولية أن لا ينفذ حكم أو تكليف في حق أي شخص إلا بعد استجماع الشرائط، والمفروض عدم الاستجماع كاستجماع شرائط الطلاق أو الإرث فلا ينفذ بحسب القاعدة. إذن الإلزام خلاف القاعدة، أن يأتي مثلا الإمام ويقول ألزمك بالطلاق وهو يعتقد أن الطلاق ما استجمعت شرائطه، فإنه مقتضى عدم استجماع الشرائط عدم نفوذ الحكم، عدم نفوذ الطلاق. إذن ومن هنا يتضح حيث إن الإلزام على خلاف القاعدة فنحتاج إلى دليل خاص يدل على حيثية الإلزام. ولهذا لو شككنا في سعة وضيق قاعدة الإلزام فلا نرفع اليد عن هذا الأصل إلا بمقدار ما دل عليه الدليل، إلا بالقدر المتيقن. وهذا ينفعنا بعد ذلك في موارد الشاك، نقول مقتضى القاعدة ما استجمعت الشرائط، ما ترتب الأثر، فكيف يلزمه بشيء معدوم والطلاق غير حاصل أصلا، عدم استحقاق الإرث، عدم استحقاق الضمان. هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل. وقبل الدخول في الأدلة على القاعدة لا بأس بالإشارة إلى الجذور التاريخية لهذه القاعدة، وقد تعرض إلى بيان ذلك بلي السيد حفظه الله في قاعدة الإلزام بحسب المطبوع، الرسالة المطبوعة في قاعدة الإلزام. فذكر حفظه الله بأن هذه القاعدة بحسب التتبع مرت بمرحلتين، وهذا التتبع مهم من أي جهة؟ من جهة معرفة أن ما هل هناك مشهور عند القدماء بقاعدة الإلزام أو لا، فتتبع تاريخ المسألة مهم من جهة معرفة رأي المشهور من القدماء، فيؤثر في مسألة دعوة المشهورية أو دعوة التسالم أو دعوة الإنجبار بعض الروايات الضعيفة بناء على كبرى الجابرية. فيقول بحسب التتبع أن هذه القاعدة مرت بمرحلتين، المرحلة الأولى من مرحلة الشيخ الصدوق رحمة الله عليه إلى زمان الشهيد الثاني، وفي هذه المرحلة بحسب تتبعه لما يعني لموارد كلمات الفقهاء لم تكن قاعدة الإلزام كقاعدة كلية متبلورة وكبرى موجودة عند الأصحاب. هذا مهم، يعني هالقاعدة ما لها وجود واضح في كلمات المتقدمين من الشيخ الصدوق إلى زمان الشهيد الثاني، وإنما أشير إليها على نحو الإشارة في مسألتين فرعيتين. المسألة الأولى مسألة الإرث، إرث العصبة والإخوة مع وجود الطبقة الأولى، حيث نقل الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار بعض الروايات التي مرت علينا، وكان مفادها أن الأخت إذا كانت عارفة فيمكن أن يؤخذ لها نصف الإرث مع وجود الطبقة الأولى لأن العامة يلتزمون بذلك. وذكر الشيخ الطوسي معلقا على هذه الرواية بأنها مخالفة للقواعد ومخالفة للأصول، ويحتمل وذكر على نحو الاحتمال ويحتمل ما يشير إلى قاعدة الإلزام أو المقاصة النوعية. واستظهر السيد حفظه الله من أنه ظاهر كلام الشيخ الطوسي في تعليقه على هذه الرواية الإشارة إلى المقاصة النوعية لا إلى قاعدة الإلزام، وذكرها على كل حال على نحو الاحتمال. إذا ذكر هذا على نحو الاحتمال في مسألة جزئية لا على نحو قضية حقيقية، ولم يذكر هذا في كتبه الفقهية، وإنما تعليقا على رواية على نحو الاحتمال. المورد الثاني، المسألة الثانية التي يتعرض إليها الفقهاء في الطلاق البدعي، فذكر الشيخ أيضا الطوسي روايات يستفاد منها أن الإمامي له أن يتزوج المطلقة من العامة مع عدم استجماع الشرائط المعتبرة في الطلاق. والروايات التي مرت علينا بعضها سابقا: إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج، قال إنما عنا بذلك إذا كان المطلق منكم لا منهم. وستأتينا بعض هذه الروايات إن شاء الله مفصلان، بل فعلق عليها بما يظهر الإلزام في هذا المورد. في أي مورد؟ في مورد الطلاق، لا كقاعدة كلية. أما المرحلة الثانية هي مرحلة الشهيد الثاني فما بعد، فيظهر من كلمات الشهيد الثاني أنه بلور القاعدة أصلا وبلورها، واستدل عليها استدلالا عاما، وذكر أنها كبروية، وحاول أن يذكر أدلة عامة على هذه القاعدة. وجاء من بعده وفصل وبحثوا معه كما بحث الشهيد الثاني، فيتبين أن قاعدة الإلزام كقاعدة كلية لها تطبيقات عديدة لا وجود لها في كلمات القدماء، وإنما بدأت في زمان متأخر المتأخرين وهو الشهيد الثاني. هذا ما يتعلق باختصارتنا ما ذكره هو في قاعدة الإلزام. لحب راجع أول قاعدة الإلزام الجذور التاريخية للمسألة، هذه خلاصة المطلب. يقع الكلام إن شاء الله، ندخل غدا إن شاء الله في الأدلة الخاصة التي استدل بها على قاعدة الإلزام، وهي أساس الأبحاث التي عنونا بها قاعدة الإلزام. نبحث عن هذه الأدلة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.